العليم بشرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: القول في الآداب وهي 24. الأول، وأنا علمك شوية آداب. الأول: التفقه فيما يتولاه. طبعا الآداب استعادت سؤال لحاله يطرح، إذا واحد يقرأ كلمة الآداب شو يعني آداب؟ بس مستحبات؟ ما بتشمل الواجبات؟ الواقع هي هكذا؟ على كل حال لسه، هل الآداب هي مستحبات محضة تشمل الواجبات بعض الأحيان؟ ما أدري أنا فعلا، بس على كل حال المأنوس هو اللي قلته أنت حضرتك، أنه واجب، أنه مستحبات. ولقد واحد يقول أن هذا التفقه فيما يتولاه هو واجب هذا؟ اي بس مو واجب. هل هذا المثال ان يذكرون ذكره تحت عنوان الاداب هو من واجب؟ جاوبني على السؤال بس، واجب ولا مش واجب؟
لا
طب تتفقه في الامور التي لا يقول الفقهاء يجب عليك التفقه في الامور محل ابتلاءك. اي بس واجب بالنتيجه، عندهم بحث هم بوجوب التعلم، وجوب نفسي او وجوب غيري، بحث مطول مذكور في علم الاصول، بالنتيجه بس واجب يعتبروهم. أن كان يفرقوا كثير بين الواجب النفسي والواجب الغيري. على الجملة إسه، بغض النظر عن هذه فكرة الآداب وأهمية الآداب في الشريعة، وكيف أن لكل باب من أبواب العبادات والمعاملات هناك شيء من الآداب. عندك في الوضوء هناك جملة من الآداب، عندك بالصلاة جملة من الآداب، عندك بالحج جملة من الآداب، بالصوم هناك آداب، في كل شيء كأنه هناك آداب له، لعله حتى تقطف الثمرة المرجوة من الشيء في العبادات لابد أن تراعي ماذا؟ أن تراعي آدابه فعلا في المقام. على كل حال هو المات الله يرحمه، إن شاء الله في الشهر أباب الآداب هنا، آداب التجارة بل. هذا الحديث اللي ذكر هو الباب الأول من آداب التجارة، هو الباب الأول من أبواب آداب التجارة بالوسائل، جزء 17 صفحة 381. باب الأول من أبواب أداب التجارة، الرواية سندها هكذا: محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان، أحمد محمد بن عيسى بقرينة روايته عن عثمان بن عيسى الكلابي ثقة، عن أبي الجارود. أبو الجارود هو زياد بن المنذر. زياد بن المنذر لم يرد في الروايات أو في كتب الرجال توثيق خاص به. سيد الخوئي في حياته وثقه باعتباره من رجال تفسير الكمي، وباعتباره أحد الأشخاص الذين وصفهم الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنه من رؤساء الفقهاء يؤخذ عنه بالحلال والحرام. سنحن نقبل الثانية اللي ذكرها سيد الخوئي، ونضيف إليها
الشيخ المفيد
حققنا المسألة وعددنا على من شكك بالمفيد، موجودة ببحث الرجال، ودينا على من شكك بالشيخ المفيد، من قال بأن الشيخ المفيد قال خلاف الواقع لغرضه. على الجملة مو هنا بحثنا، لكن دعوة السيد الخوي أنه من رجال تفسير القمي هذه موضع استهجان، موضع غراب استغراب، لأنه صحيح أنك إذا فتحت كتاب المسمى الآن بتفسير القمي تجد مين؟ أبي الجارود، لكن من البداهة بما كان أنه هذا ليس كتاب تفسير القمي أصلا. السند اللي يذكر من أشخاص بعد، يعني السند اللي هو سند ابن عقدة إلى أبي الجارود. يعني أنت عم تحكي إبراهيم بن هاشم هو شيخ الكليني، ابن عقدة هو يكون يعد ماذا؟ بمرتبة طلاب الشيخ الكليني، فبيجيبوا سند المذكور، سند ابن عقدة لكتاب أبي الجارود هو المذكور في كتابي المسمى الآن بتفسير القمي. هو بالبداهة ليس كتاب مين؟ تفسير القمي. القمي ما روى عن أبي الجارود، ولا ما عنده سند لأبي الجارود، لا في الكافي ولا في غير الكافي عنده سند لأبي الجارود فعلا. وهذه كانت أحد الشواهد عند العلماء أن هذا الكتاب كل ما ورد فيه أبو الجارود يعني ليس كتاب تفسير القمي فعلا. ليس أحد مصادر أبو الجارود عنده تفسير عن الباقر. أبو الجارود له تفسير يروى عن الإمام الباقر. زيدي أبو الجارود كان زيديا صاحب الفرقة الجارودية، هكذا ينقل عنه. هذا أبو الجارود عنده كتاب تفسير يربيع على الباقر لم ترويه الطائفة، لم ترويه الطائفة، أقل لم يعتمد عليه الطائفة في مصادرها وبوضوح. فذلك القمي أقلها لم يكن مصدره كتاب أبو الجارود، لذلك أصلا جعلوا أبو الجارود أحد رجال تفسير القمي، محل شك، محل شك كبير فعلا في المقام، حتى لو قبلنا بالكبرى النقاش في الصغرى، يعني الصغرى مناقشة والكبرى مناقشة في محلها فعلا. عن الأصبغ بن نباتة ثقة، ها شو رأيك فيه؟ ما أدري شو يستشكل فيها الرجل هذا، ما من الخواص بالنتيجة، هو أحد من الخواص يعبر عنه بالخواص أو بخاصة أمير المؤمنين كما في رجال البرقي، لا ينبغي تشكيكه في وثاقته، لعله يكون عنده صبغة عرفانية وجدانية شيء. قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، يعني ثلاث مرات كررها، والله للربا في هذه الأمة، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. الصفا هو هذا، يقال أن هذا الحجر عتن صم، إذا ضربت عليه لا يطلع صوت منه كثير أو شيء مشاكل ذلك، من دبيب النمل على الصفا، يعني فيش صوت، النملة عم بتدب على الصفا، ما في شيء، ما في طحشة، ما في حركشة. شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ بالحق وأعطى الحق. هذه الرواية تؤكد على أهمية الفقه في قبل المتجر. طبعا الحديث الثاني محمد بن يحيى يعني العطار، إيه طبعا هو واجب التفقه بالمسائل الابتدائية بلا إشكال، يعني أحد شكك من العلماء أنه يجب على كل واحد يتفقه عندهم بحث في محله بنتيجة واجب، هلا واجب بحكم العقل، يعني لا يكون معذورا فيما لو وقع بحرام، سواء سميته وجوب غيري حكم عقل استقلال حكم عقلي. إيه بس إذا خالفت الواقع تكون مقصرة، وإذا خالفت مقصرة تكون معاقب عليه. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى، مين محمد بن يحيى الثاني هذا؟ محمد بن يحيى الأول هو العطار، محمد بن يحيى الثاني هو الخزاز، هو الخزاز عادة، هو بيروي عن أحمد محمد الخزاز. عن طلحة بن زيد، طلحة بن زيد هو ها؟ لا صاحب كتاب، صاحب كتاب معتمد كما نص على ذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب العدة. في العدة الشيخ الطوسي ذكر جملة من الأشخاص مثل السكوني طلحة بن زيد وشكل ذلك هؤلاء أصحاب كتب معتمدة، واحد منهم طلحة بن زيد الذين هو أصحاب، يقال عنه زيدي بتري، يعني الظاهر هو كان زيديا بالعقيدة وفقه فقه عامي أو عامي بتري، عفوا يقال عامي بتري، بتري إشارة إلى زيديته أنه زيدي، وبقى عامي ظاهر بفقهه، تعرفوا أستاذ زيدية غالب فقه ماذا؟ أبو حنيفة، أبو حنيفة لأنه هو ثورجي مثلهم، كان يحب الثورة أبو حنيفة، كان ما كانش واحد يدهن السلطان أبو حنيفة، لذلك أبو حنيفة ما انتشر مذهبه حال حياته، انتشر مذهبه على أيام القاضي أبو يوسف قاضي هارون، لأنه كان هذا أبو يوسف كان محبا لأبي حنيفة فنشر فقه أبي حنيفة هو، وإلا لولا ها أبو يوسف عاشر هارون، شو قلت؟ تلميذ أبد تلميذ، فهو الذي نشر فقه أبو حنيفة، وإلا أبو حنيفة فقه ما كان لينتشر فقه أبو حنيفة، لكان حاله حال سفيان الثوري. كيف سفيان الثوري الآن ميت فقهه؟ نفس الشيء. سفيان الثوري أيضا شخص ماذا؟ ما يحب النظام، ما يحب السلطة، مو من جماعة السلطة هذا كده. ها؟ إيه بس ما كان المحب يعني، منه ذاك يعني الإنسان شو اسمه، كان يعتبر نفسه صاحب فقه سفيان الثوري، بس منوش من جماعة السلطان على كل حال سفيان الثوري. المعروف عنده أنه جماعة السلطان بلي هو مالك، هذا من جماعة السلطان. أهل الكوفة ما عمرهم يحبوا السلاطين، إيه بل ما يحب السلاطين أهل الكوفة، لا هي صراحة مو هكذا، هو واحد ما بيحب السلطان كان يهرب للكوفة، هكذا تصير المسألة.
الباطنية يهربون للبصرة لأن الكوفة يجون يهاجمون.
عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زايد عن عبد الله قال قال أمير المؤمنين من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم ارتطم في الربا ثم ارتطم.
شفنا ذكر الشيخ له في الأردن بالدليل على وثقة
بلى ذكره في الكتاب له صحف كتاب معتمد. من الروايات أيضا المذكورة قال وكان أمير المؤمنين المفيد يعني المفروض هذه الرواية عن المفيد مش هي كذا لو الكافي وكان أمير المؤمنين يقول لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. من الروايات في المقنعة هذه رواية المقنعة من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه من لم يتفقه في دينه ثم التجر تورط في الشبهات مثلا هذه حاصل هذه الروايات تدل على التفقه في الدين. قال إيه بس في نقطة بس أشار إليها الشيء الثاني عندما نقول رواية عبر بكلمة تفقه ليتفقه هذا التفقه هل يشترط فيه شو يعني فقه شو بعرف بيعرف الفقه بالأول علوم هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. فهل المقصود من التفقه في الدين يعني أن يتعلم التاجر أحكام دينه مع الأدلة أو لا؟ واضح إن شاء الله تعالى. هنا قالوا بأن هذا معنى اصطلاحي نحن نريد أن نقول الفقه ماذا بمعنى اللغة والفقه بمعنى اللغة بماذا؟ مطلق العلم مطلق العلم مطلق العلم ولو كان علما عن تقليد ولو كان علما عن تقليد فعلا بناء على جواز التقليد تعرفوا في خلاف في أصل جواز التقليد بالأحكام الشرعية فعلا. قال وهي 24 في خلاف سابق مو الآن ما فيش خلاف مبدئيا هو الجماعات بل عندهم كلام ولا ما في خلاف الآن فعلا بس هو أنه سابقا كان في خلاف يعني جواز التقليد وعدم جواز التقليد. قال وهي 24 الأول التفقه فيما يتولاه من التكسب ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه لأن الأمر التفقه ماذا يقول لك مطلق العلم لم يقل لك عن الأدلة بل يكفي التقليد لأن المراد به من به الله يسامحك هذا دائما عنده تعبد بالرجوع للأقرب هذا عنده تعبد بالرجوع للأقرب اللي الله الوكيل صار بيحكي معه من 10 سنين للآن بقول له يا عم مش دائما الضمير يرجع إلى
الأقرب مشكلة من ينفي العقل
مش ينفي فرق بين نفي العقل ونفي الذوق عم نتكلم عن واحد عنده ذوق أما العقل إذا أدخله بصير مصيبة بده واحد ذوق بدوش عقل ينفي العقل قال بل يكفي التقليد لأن المراد به من به يا سيد لأن المراد بالتفقه هنا معرفته على وجه يصح وقد قال علي عليه السلام كما في نهج البلاغة من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم هذا الحديث الثاني كان اللي قرأناه عن نهج النهج موجود بنهج البلاغة ومروي في الكافي عن طلحة بن زيد. الثاني التسوية بين المعاملين في المعاملين في الإنصاف فلا يفرق بين المماكس وغيره إلى آخر العبارة. هذه المسألة فعلا ذكرها الماتن رضوان الله تعالى عليه. أصل المسألة أنه ساوي بين الناس لا تفرق بينهم سما أدري في كنت مسكوا شيعة في أحد بيطلع بيده شيعة من العمومات في رواية أقرأها إن شاء الله تعالى غير الرواية الخاصة بيطلع بالكم شيعة من العمومات
الناس كأسنان المشت
عامية غريبة شو علاقة بحث
تسوية
بيطلع حد بباله من قاعد عامل العمومات
تدرب العدالة في المعاملات
ايه شو يعني حكم عقلي يعني انا 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 اتصور عمدة في عندك بشي ببالك ما شاء الله
من بين الشريف والحقيقة
انا اعتقد انه نحن عم نتكلم عن مؤمن يعامل مؤمنين هيك المفروض يكون البحث إذا كانت مؤمن يعامل المؤمنين يمكن أن يدخل تحته أنصور هذا بذهن العلماء موجودة هذه النقطة أنه إذا كان مؤمن يعامل المؤمنين يمكن التمسك بعمومات أذيت المؤمن بحرمة أذيت المؤمن أو مراعاة المؤمن هو المسائل هذه فعلا فأن أحد أهم الأمور اللي توجب أذية المؤمن هي ماذا أن تميزه للأسفل في المعاملة. يعني بتكون ماذا؟ ما بتكون بمعاملتك مع الناس ماذا على حد سواء. مثلا هذا المؤمن لأنه شريف تتعامل معه بطريقة عالية، تقول هذا مثلا ابن فلان أو مشاكل ذلك، وهذاك مثلا تقول كذا. طبعا إذا قبل ابن فلان ما في مشكلة، واحد يقول ابن فلان، المرء يحفظ بولده بالنتيجة، ما في مشكلة. أصل فكرة أن تحترم واحد احترام زائدا ماذا لأجل أنه ولد فلان أو ولد أخوك أو ما في العلاقة. هذا مش عم نناقش بهالفكرة هذه، بس أنه مجرد أنك تفضل الناس على بعضهم أو تظهر هذا التفضيل بوضوح جدا، هذا قد يوجب بعض الأحيان حزازات عن بعض المؤمنين. فلعله أنه هذه حرمة أذية المؤمن أو استحباب مراعاة مشاعر المؤمنين، يعني جيب لك شي عموم عام له علاقة بكيفية العشرة مع المؤمنين ومشاكل ذلك، قد تدخلها في هذا البحث فعلا كعام من العمومات فعلا. مش حرام، ما قلنا حرام، نحكي نحن أداب. أنت قلت لي الأداب هي عبارة عن ماذا؟ شو أنت مستحبات؟ مش هيك أنت قلت لي؟ أما بالروايات بالوسائل باب الحادي عشر من أبواب الأداب التجارة، باب استحباب التسوي. طبعا بالوسائل طبعة آل البيت الجزء السابع. أصلا يعني في كمان روايات العلاقة بمراعاة مشاعر، مثلا احترام المؤمن، إدخال السرور على قلبه.
نفس الأذية
لا أصلا مضروب. نعم. أنت قد واحد يقول لك أنه صحيح أنه هذه ليس
يعني؟
لا مش هكذا. بعض الأحيان مثلا أنا فعلي يسبب أذيتك، لكن أنا ما ارتكبته حرام لأنه تصرفت بمالي. أنت عم تتأذى، أنت تتحسس. تفهمت شو قصدي؟ مثلا أنت الآن فتحت دكان، بعت فيه ماذا؟ بعت فيه بصل وطماطم. شو بيبيعوا الإيرانية عادة؟ بصل وطماطم. حدهم شو بيبيعوا بعد شغل ثالث؟ بطاطا. بالي هو ثلاثة، بصل وطماطم وبطاطا. فتحت دكان، جيت أنا جنبك، ماذا فعلت؟
بصل
وطماطم وبطاطا مع نفس جنبك مباشرة. أذيتك ولا ما أذيتك؟ ها؟ أذيتك. لكن هل هذه أذية حرام؟ حرام؟ مو حرام. أنا صرف بمالي. أنا الآن مثلا أنت جالس فوق، أنا جبت الشواء، جبت الكباب ماذا؟ وبدأت شوي ويطلع الدخنة، وأنت ماذا؟ وتشم الرائحة. ولو أنت كان ولك ما أدمن إنك أنت ما معك مال تأكل من جهة، وكنت صايم، اثنين مع بعض يعني طبق.
بس هاي مو صفة للأذية. ما بمناش
الموضوعية،
أذية ذاتية
ولا موضوعية. لا فأنا مقصودي حتى الأذية الذاتية إيه، حتى الأذية الذاتية قد تكون مش محرمة، لكنها شو معنى روايات بتحكي عن موضوع المؤمن ومراعاة المؤمن، مواساة المؤمن، عدم أذية المؤمن مطلقا، مراعاة مشاعره، وإدخال السرور على قلبه. وقد واحد يدخلها بعموم من هالعمومات إلى علاقة باحترام المؤمن بشكل عام. مو روايات عم تحكي عن أذية فعلية، أنه أنا جيت وأوصتك براسك، هذا لا، هذا يكون حرام باعتبار أن ماذا؟ في أذية فعلا في المقام. طبعا فرض أنه ما متت، وإذا متت بيصير حرام باب آخر فعلا.
يعني عمره واحد ما يتزوج زوجة ثانية.
إيه هذه تجلب أذية ذاتية. لذلك يا باري، لذلك إذا أنت بذلك أنا بتصور إذا واحد زوج امرأة مثلا كانت مثلا كريمة القدر وكذا، وكان فيها نوع من الأذية شديدة لها، لعله يستحب له أن يتزوج واحد ثاني. مين قال يستحب له يتزوج ثاني؟ إذا كانت واقعا في أذية لها أو مشاكل ذلك، لا، لعله يستحب له أن يراعي شأنها ومقامها. مين قال يستحب له يتزوج؟ أقول حق أدلة الزواج الثاني سواحد، نحن بنتكلم عن أدلة بعنوانها مستحب، لكن قد يعرضه عناوين ثانوية كثيرة بعض الأحيان. شو العلاقة المسألة؟ إذا واحد قال لعله، إذا واحد كان متزوج امرأة شريفة القدر ومشاكل ذلك، مين قال يستحب له يتزوج ثاني؟ أقول في تكافؤ يكون الأدلة في المقام، أو أقل أنك أنت تكون ماذا؟ تكون عندك شوية شهامة وتراعي لها مشاعر في المقام، إذا كنت شريف القدر جليلة المنزلة يعني. بالنتيجة هذا النبي صلى الله عليه وآله ما تزوج على خديجة، وهذا أمير المؤمنين ما تزوج على سيدة زهرة. بالنتيجة بس واحد يكون بعله هكذا العلوث، ما أدري أقول هذا واحد يستفيد منها هذه سيرة أو لا من أفعال المعصومين صلوات الله تعالى عليهم أو لا. ها؟
أقول ده صاروا نسوان خديجة والزهراء يصير.
إحنا ما عم نتكلم العلاقة بالتدين، عم نتكلم العلاقة بالشرف المقام. نحن نتكلم فعلا الواحدة شريفة جليلة في قدرة في أهلها، يعتبر عيب أن تكون ماذا ضرة يعني ما عارف شو قصدي انا انت ما ادري في ما امراه جليله معروفه كذا ما ادري شو اهلها فلان وفلان وفلان وفلان
راجع
الى
الاعراف
ها
راجع الى الاعراف لعلكم
اي كانوا باعرافكم انتم كل واحد زوج اربعه يعني فعلا او خمسه يتزوجوا كل واحد باعرافكم انتم
سابقا
معارض شيخنا بالتسويه بين المؤمنين في المعارضه
احنا قلنا مراعاه جهات بعض الجهات العرضيه مو صحيح هذا الكلام أنا بدي أقول حتى أعراف العرب ما كان معلوم أنه هالدرجة أنه بسهولة تقبل زواج الثاني حتى العرب الأيام الجاهلية مش معروف أنه هذا تقبلونه بسهولة كانوا يعني بنتيجة غيرة المرأة مو غيرة حادثة يعني بل دعوة تصور تصوير المسألة أنه هيدا أمر عادي جدا ما أتصور هذه الأمر عادي جدا كان ولا ما كنا نشوف واحد يتزوج أولى بعد 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 شهرين زوج الثانية يعني ما كان معروف هالسيرة ولو كانت عادي جدا ليش ما يتزوج دغري واحدة ثانية يتزوجون أربعتهم مع بعض شو إذا كانت مسائل عادية
الفقهاء فرعوا في هالمسائل
إيه فرعوا كنت بحث القسمة ببحث القسمة ذكروا هذا الفرع إذا تزوج أربعة أو كذا كيف يقسم بيناته مين يعطيها أول ليلة
أتوقع
على كل حال رواية هكذا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد يعني الحسين بن محمد بن عامر ثقة بالناس عن معلى بن محمد البصري معلى بن محمد البصري موثق في كلمات بعضهم لكنه الشيخ النجاشي عبر عنه بأنه مضطرب الحديث عبر عنه الشيخ النجاشي بأنه مضطرب كتبه قريبة طبعا إذا هو المعلى محمد البصري بصور أحد الناس المتهمين بالغلو يعني إذا تشوفوا الروايات ومضامينه لعله يكون المتهمين بالغلو فعلا هذا الرجل عن بعض أصحابنا اللي هم ما بنعرف منهم ففي الحديث إرسال بناء على عدم قبول مثل التعابير عن آبان يعني آبان بن عثمان الأحمر ثقة بالناس عن عامر بن جذاعة هذا عامر بن جذاعة في رواية رواها الكشي يقول بأنه كان من حواري الصادق عليه السلام أو حيا الباقري الصادق حواري الإمام فإذا واحد قبل هذا التعب قبل سند الرواية الكشي أنه من حواري الصادق أو الباقر فتكون الرواية تكون معتبرة السند بلحاظ عامر بن الجزاعة بس تبقى ماذا؟ نبقى إشكالية بعض أصحابنا إذا واحد يفكر كما نفكر نحن أن بعض أصحابنا كناية عن احترام وتقدير مقامه للمرسل عنه وكناية عن تعظيمه يعني هذه بعض أصحابنا مش بعض أصحابنا
البصري هو
بالي معلم محمد البصري طيب ماشي مشكلة عن أبي عبد الله أنه قال في رجل عنده بيع عنده عين يبيعها يعني فسعره سعرا معلوما قال أنا حبيع اليوم اللبن ها بدرهم سعره فمن سكت عنه مثل هلا بالسوق هلا بالخارج نفس الشيء هذا نحن حياتنا كله على هالرواية مبنية فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر إذا أنت بتفوت واحد آدم مؤدب بتفوت وتشتري شو يسوي هو قد ما حط السعر ماذا يبيعك ومن ما كسه يعني ماذا
فاصله
بلي جادله أخذ ورد معه كثيرا وأبى أن يبتاع منه زاده يعني المفروض زاده في المبيع أو أنقصه يعني هو في دول أنقص من ثمنه على كل حال بس كأنه بيعطيه بدرهم ماذا شيء أكثر على كل حال قال لو كان يزيد الرجلين والثلاث لم يكن بذلك بأس يعني إذا كان هو بيجي واحد بيزد له شوي الثاني بيزد له شوي الثالث يزد له شوي لا بأس أما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا ما يكون تمييزك للناس على ماذا على أساس شو على أساس مماكستهم وإشكالاتهم ومشاكل ذلك لا إذا بدك تميز الناس ميز واحد اثنين لعله لظروف خاصة هو الإمام شو قال له قال له بدك تميز مرة اثنين ثلاثة لا بأس كأنه هذا الإمام ناظر لشو أنه أنت مضطر بعد جارك مثلا اللي إجا ما تميزه بس ما أدري شو رأيك بجارك أنت فعلا كل حال فرد أنك بتحب لجارك يعني جارك أتى مضطر تميزه أخوك أتى مضطر تميزه ابن 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 صديقك قتل مضطر تميزه بعض الاحيان ماشي ستحصل اتفاقا تمييز فاصل فكره التمييز مش مكروه شو المكروه ان يكون تمييزك على اساس ماذا على اساس المماكسه فعلا فان التمييز على اساس المماكسه هذا هو هذا هو المكروه. آخر نقلت عبارة للمرآة العقول للعلامة المجلسي، وهذه الرواية بالكافي الرواية، بمرآة العقول للعلامة المجلسي الجزء 19 صفحة 137. عادة هالروايات بحب أرجع لكلمات مثل المجلس وغيره باعتبارها أولى، بوضحوا هالروايات أكثر من غيرهم يعني فعلا. يقول هكذا: لعل تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعية من الفقر والعلم والصلاح، أو لأن الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سببا لكسر قلب سائر المعاملين ويخالف المروة كثيرة. بس على كل حال، أنه إذا أنت ميزت واحد اثنين ثلاثة ما بتكسر قلوب الناس كلها يعني في المقام. قال الثاني: التسوية بين المعاملين في الإنصاف، فلا يفرق بين المماكس وغيره ولا بين الشريف والحقير. نعم، لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس، بدها تكون أدلة الاحترام. ما أدري فعلا، على كل حال مراعاة التقوى أو مشاكل ذلك، احترام واحترام الله احترام رسول الله، ما أدري أنا فعلا واحد تقوى زائدة. لكن يكره للآخذ قبول ذلك، هذه من جابها هذه؟ ولكن تفهمها. هلا إذا أنت رحت على دكان، أم راح هو ماذا ميزك لأجل فضيلة لك علمية وتقواك وورعك، فميزك وأعطاك ماذا بنصف السعر، شو الدليل؟ هو افترض أن هذا ما في مشكلة عليه، ما فيش كراهة، ليش يكره لك القبول؟ نحكي حكم شرعي نحن، بين الدليل يلا. فتشت أمس ما وجدت أحد ذكر الدليل على الكراهة، بس وجدت صاحب الرياض بالجزء الثامن صفحة 266 قال: قيل يكره للأخذ القبول. عبر بماذا؟ بقيل. هو كمان مش ملاقي دليل طلع صاحب الرياض يعني، وإذا صاحب الرياض ما لقى دليل فأنا ما حلقى دليل بتصور. قال قيل الجزء الثامن صفحة 266 صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه.
يعني في العرف ان مثل هذا الشخص لا
اقبل
انه يقبل مثل هاي المعامله.
لا تكون قاعده عامه على كل، افترضنا انها خالفت المروه في بعض الاحيان، بس ما انها قاعده عامه.
طبعا مو قاعده عامه،
هو بيعطي حكم شرعي، هو انه كل اخذ يكره له القبول
بالحق
ببيته يعني بمجتمعه
عمومات هذه
اغلب العام
يكره اخذك اخذ قبول. ما تعتقد انت
المؤمنين؟
اي مؤمن
مؤمن
يقول نفس السر. لا على حال شهيد الثاني ثم يقول ماذا: ولقد كان السلف يوكلون في الشراء، من لا يعرف هربا من ذلك. نحن نوكل في الشراء بس مش هربا من ذلك. تنبلة تنبلي من باب التنبلة. بس هالايام سهله صارت الامور، توكل الانترنت عنك فعلا في المقام، كل شيء تشتريه انترنت فعلا، فما انك مضطر توكل احد، انت كل شيء يجيك على البيت.
هم شيخنا ما حد راح ينزل لك السعر الحين، كلها عماله قاعده تك 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 تك.
شو اسمه؟ الله يسامحك.
وجارك
يعني قاعد بكفي. شو اسمه؟ الثالث إقالة النادم. قال الصادق عليه السلام، هذه الروايه ما نقلنا مصدرها. هذه بالوسائل الجزء السابع عشر صفحة 386، هو الباب الثالث من أبواب أداب التجارة الحديث الثاني. الرواية هكذا سندها عدة من أصحاب كلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي بن زيد بن إسحاق. هذا الاسم اسم واقعا طويل جدا، هذا الاسم فواحد بيقعد بيشف فينا الاسامي. في عنا نحن محمد بن علي ابو سمينة، وعنا اسمه ذاك ابن اسحاق شعر، شو اسمه؟ يزيد بن اسحاق شعر، معروف هذا كمان. واحد ثاني اسمه يزيد بن اسحاق شعر. قالوا الوقير محمد بن علي بن زيد بن اسحاق، من هو الاسم هذا؟ في واحد بالدنيا اسمه هيك اسم اصلا محمد بن علي بن زيد؟ بتصير محمد بن علي
تحت في التعليق كاتب في المصدر محمد بن علي عن يزيد بن إسحاق.
أها.
يزيد بن إسحاق.
إذا محمد بن علي عن يزيد بن إسحاق جميل، لأنه بس محمد بن علي أبو سمينة عن يزيد بن إسحاق شعر. عن يزيد بن إسحاق شعر موجود من بالتهذيب قالوا؟
لا هذه نفس الوسائل تخرج في
الوسائل. إيه جيد. محمد بن علي أبو سمينة عن يزيد بن إسحاق شعر نيتهم ثقات على ما بعض المباني. عن هارون بن حمزة، هارون بن حمزة السنة نسيت هارون بن حمزة ها ثقة بالناس ها بالناس ما موثق بالناس هارون موثق بالناس ببالي أنا قائم بسند بصير معتبر على بعض المباني. قال عن أبي عبد الله أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. في بالرواية شيء أقال نادما، شو قالت الرواية؟ أيما عبد أقال مسلما في بيع، شو يعني أقاله؟ أنا جيت لعندك قلت لك يا عم اشتريت منك هذا الهاتف ما عاش بدي إياه تتخذه، فأنت ماذا قلت؟ ماذا؟ طب ماشي أقلتك. هذا إقالة إقالة البائع مستحبة. إن العلماء شو بيعبروا عادة؟ إقالة النادم فعلا. من أين فهموا من الرواية أن الإمام ناظر إلى النادم؟ لا هذه الرواية نحكي الرواية هذه. أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله أقال الله عثرته يوم القيامة. ما بديش بدي هذه العبارة. أحسن هذه هي. أنه ليش الله متى هيدا أنت وين تطلب ماذا أن يقيلك الله تعالى أيام الندم؟ أنت أيام ندم يكون في الدنيا أو في يوم القيامة ما حتندم. هلا أنت عايش بالغفلة، لكن بس يوم القيامة إن شاء الله تعالى ما تكون ندمت على ذنوبك وما تبت منه للذنوب إن شاء الله. يوم القيامة شو حتسوي؟ سوف تندم عليه. فتشبيه أنه في يوم القيامة يعني شو هناك ماذا يوم القيامة ماذا هناك ندمون. فإذا المقصود من الإقالة إقالة من كان نادما بقرينة شو؟ بقرينة المشابهة فعلا في المقام. هي رواية الصدوق المرسلة أيما مسلم أقال أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع. هذيك رواية شو اسمه الصدوق رحمة الله تعالى عليه. فهم؟ قال إقالة النادم. قال الصادق عليه السلام أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة. وهو يعني حديث الصادق مطلق في النادم وغير النادم، إلا أن ترتب الغاية من هي الغاية إقالة العثرة يوم القيامة مشعر به. بلش ليش أشعرنا أن الإنسان عادة غايتك الله تعالى سوف يرتب عليه أن يقيلك يوم القيامة، ودائما أنت يوم القيامة حتعيش ماذا؟ أجمل لحظات الندامة فعلا، أوضح لحظات الندامة حتعيش متى؟ يوم القيامة إن شاء الله تعالى. هنيك فعلا تعرف يعني الندامة. إذا أنت هلا بتحس بالندامة بعض الأحيان شوف تلك الأيام شو حلوة حتكون بالندامة فعلا، هنيك مفعمة بالندامة، أيام كلها ملؤها ملؤها الندامة فعلا.
الشهيد يقول في ابتسامة بدلة السنة
ها؟
يقول ابتسامة بدلة السنة
يقول دي هو فاتح بابه هو رحمة الله تعالى عليه، هو اللي فتح الباب هو. وإنما يفتقر إلى الإقالة تفرقا في المجلس. الآن بدأ الماتن ببحث آخر، الشيء الثاني والماتن بدأ في بحث آخر. هذا البحث الآخر متعلق بمسألة أن الإقالة كما تعرفون هي عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه في بعض في عقد لازم وأنا لا أستطيع أن أفسد مورد قطع من الإقالة. هناك عقد لازم أنا غير قادر على فسخ هذا العقد، لا مسبب لفسخ هذا العقد، فأذهب إليك وأقول لك ماذا؟ أقلني. لكن وقع الكلام فيما بينهم فيما لو كان عندي الخيار، مثلا أنا وياك جالسين بمجلس البيع قلت بعتك قبلت وأخذت منك الثمن، وبعدنا مجلس البيع في المجلس هناك خيار ماذا؟ خيار المجلس. هل أستطيع في خيار المجلس أن أقول لك أقلني الله يخليك وعاد أبكي لك؟
لا.
أو أفسخ دغري مباشرة؟ هل أدلة الإقالة مطلقة تشمل حتى العقد ذي الخيار أو مختصة بالعقد الذي سد باب فسخه إلا بالإقالة؟ هل فتح باب آخر لفسخ العقد يمنع من جواز الإقالة أو لا؟ أن الإقالة مطلقة تصح حتى لو كنت متمكن من طريق آخر، يعني الإقالة تسهب طريق وهناك طريق آخر اسمه ماذا؟ اسمه الخيار فعلا في المقام.
على رأي الشهيد الثاني مطلق.
نعم.
على رأي الشهيد الثاني.
على رأي الشهيد الأول مطلق. أنا شو الثاني الأول؟ قال نعم. ما نريت العبارة أنت. فهو يرى أن إطلاق أدلة الإقالة تدل على ماذا؟ طبعا أمر عقلائي مش أمر غير عقلائي. هل إذا كنا بالمجلس وقلت لك فسخت العقد قد تضربني أنت، لكن إذا قلت لك أقلني إيه قد تحبني أكثر، يعني تقول لك شو محترم الرجل. يعني مين قال أنه ليس أمر عقلائي الإقالة في بعض الأحيان؟ يعني ما العلاقة. شوف نعم
اصطلاح تعبير
لا سوف تظهر الثمرة بعدين. طب نبين نرتب عليها ثمرة بناء على أن الإقالة عقد جديد أو لا. أن هناك دعوة بأن الإقالة عبارة عن عقد جديد، سوف تأتي الثمرة. أنه ما هي الثمرة على كون الإقالة تصح أو لا تفسخ بالخيار سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وإنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس أو شرطا. من شرطا؟ بس نسيت شغلة بس أنا مشير لها بالهدى بعض الحواشي. بس بكلمة إقالة النادم في بعضهم يقول بأنه النادم ليس قيدا بل توضيح، لأن كل طالب إقالة هو يكون ماذا؟ نادم. بس هذه كلمة يشير لها هذه النقطة. لا 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 متى يطلب الإنسان إقالة؟ لا بده كان عنده ندم، عنده شيء بده يتراجع عنه. نفس أنك تتراجع هذا شو نسمي ماذا؟ يسمى نادم. فمش أنه عندنا إقالة نادم وإقالة غير نادم، لا كل إقالة هي ماذا؟ هي ندم فعلا في المقام. هو بيعبر بيقول أن الندم لا ينفك عن طلب الإقالة. فتعبير إقالة النادم مو تخصيص مو احتراز، تعبير بإقالة النادم يكون ماذا؟
توضيحا.
هذه حاجة الشيخ علي فعلا.
فقط يكون عند نفس الغرض إجراء العقد، غرض العقلاء في إجراء العقد وطلب الإقالة يعني على نحو المجموع، فيكون تكون الإقالة لا عن ندم بل عن لأجل تحقيق غرض.
ما هو لا دعوة مو هكذا. الدعوة بأنه أنت بس تتراجع عن العقد هذا ندم، يغض النظر عن سبب تراجعك عن العقد، سواء شعرت باللوم النفساني أو ما شعرت باللوم النفساني ما أدري. أقول حابس هذه النقطة كنت بيّنها هناك بس في المقام بالي. وإنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخيار. فلو كان للمشتري خيار خيار فسخ به ولم يكن محتاجا إليها. هيدا عم بخبرك شو لازم تعمل بقى، ما بحكي حكم شرعي. أقول لك يا أخي عندك خيار، استعمل خيارك. شو بدك بالإقالة؟ ليش تبهدل حالك وتطلب منه؟ استعمل ماذا حقك. وهل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب نعم. لماذا؟ لشمول الأدلة له من له؟
الإقالة.
ها؟
الإقالة.
من شو قلت أنت؟
زمن الخيار.
إقالة؟ إقالة مذكر؟ طبر قلبي أنت، هذا بيشتغل بشو؟ لأن هو عنده بالعقل ماذا مجرد، والمجرد ليس ذكرا ولا أنثى. تدري أنت بعالم التجرد ما في ذكورة وأنوثة، هيدا من عالم ماذا؟ عالم الماديات فعلا. أصلا ما في حور عين وبطيخ يعني في المقام هناك، في ذكورة وأنوثة. فله بكم ماذا؟ الإقالة. في ذكورة وأنوثة يكون له الإقالة فعلا. نعم لشمول الأدلة له لزمن الخيار خصوصا الحديث. أنا أترك لك شيء هتضل يعني رديت لك إياه، لاحظت أنت بارك الله بك. نعم لشمول الأدلة له خصوصا الحديث السابق اللي هو حديث الإمام شو اسمه هارون بن شو اسمه بن حمزة، خصوصا الحديث السابق أيما عبد مسلم أقال مسلما، فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب. من هو المطلوب؟
الإقالة
مطلوبة بتصير بطل مطلوب فسخ، فإنه لم يتقيد بتوقف المطلوب الذي هو الفسخ عليها. هلأ بتقول على
الإقالة.
على الإقالة ولك نعم
تكون جوابا منصرفا عن مثل هذا، له وجه آخر.
إذا تقبل أنت الانصراف الناشئ من كثرة الوجود إيه أفهم عليك أنه غالبا الإنسان يطلب الإقالة متى؟ إذا لم يكن له خيار، إذا تقبل. إذا لا تقبل انصراف الناشئ بكثرة الوجود، ليش؟ ما أنتم الجماعة الذين ترفضون الانصراف الناشئ من كثرة الوجود تتعاملون مع الإطلاقات اللفظية كقضايا عقلية، فتقول ماذا؟ الإمام قال هيك، شو لي علاقة أنا؟ موجود مو موجود، شوفي بالخارج شو، ما لي علاقة بالخارج، أنا واللفظ. أنتوا هيك بتفكروا، بتعاملوا مع الألفاظ ماذا؟ كقضايا عقلية. هذا عم بتصير عرفي هلأ، صرت أنت آخر حياتك بعمرك مش منك عرفي، طول عمرك تعامل لي مع قضية عقلية صبة واحدة. نحن العرفيين إيه هيك نفكر، نحن نقول يا أخي بالعرف ما مين يطلب إقالة بزمن الخيار، إذا طلب نادر، فالروايات منصرفة إلى هذا. لكن رغم ذلك قد واحد يستفيد الإطلاق بعدم احتمال الخصوصية، يعني بالنتيجة أنه شو نحتمل الخصوصية في المقام نحن؟ لعله لها غرض عقلائي، على أن الإقالة نوع من التراضي من الطرفين. شو المشكلة بالتراضي من الطرفين؟ ما بجائز على كل حال التراضي من الطرفين. أصل فكرة أنه تراضيا على فعل من الأفعال، شو المشكلة به فعلا؟ على كل حال ولا يقاد يتحقق الفائدة. وهم بدأنا بحث آخر، ستطويل شوي هذا، يأتي معنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.